بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الدعاء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة هو الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للدعاء منزلة عظيمة في الإسلام، فهو من أعظم العبادات، لأنه يظهر حاجة الإنسان لربه جل وعلا، وذلك في جلب النفع ودفع الضر، وكذلك يظهر فيه تعلق الإنسان بربه وإقباله عليه، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. ومن هنا كانت معرفة آداب الدعاء والوقوف عليها أمر غاية في الأهمية، ونتطرق إلى ذكر بعض هذه الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها ونحن ندعو الله جل وعلا. فالأدب الأول النية الصالحة، فينوي العبد وهو يدعو الله جل وعلا إقامة عبوديته لله جل وعلا، لأن الدعاء من أعظم العبادات، وينوي بذلك أيضا تحقيق حاجاته التي يتطلع إليها، فإن من تعلق بالله جل وعلا في حاجاته لم يخب أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على أهمية النية وصلاح هذه النية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك إخلاص العبد لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة هو فرض من آكد الفرائض، لأن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالنية الصالحة والإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة هو من شروط صحة الدعاء، وهو أهم أدب من آداب الدعاء. ولذلك إذا دعا الإنسان ربه فإنه يدعو الله جل وعلا، يدعوه وحده لا شريك له، يدعوه وهو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب العظيم الذي أعده الله لعباده الداعين. يدعو الله جل وعلا وهو لا يرجو ثناء الناس أو محمدتهم أو الكلام الطيب الذي يقال عنه، بل يدعو الله سبحانه وتعالى مخلصا له في الدعاء، يرجو ما عند الله جل وعلا من الأجر، يرجو ما عند الله جل وعلا من الخزائن العظيمة الواسعة التي وسعت السماوات والأرض، فبيده تبارك وتعالى كل شيء، فهو يطلب مما في خزائن الله جل وعلا، يدعو الله جل وعلا مخلصا في تحقيق ما يحتاجه من جلب نفع أو دفع ضر. أيضا أدب آخر من أداب الدعاء وهو الإكثار من الدعاء، فإن الدعاء هو العبادة، فالإكثار من الدعاء إكثار من العبادة، والإكثار من الدعاء دليل على يقين العبد بأن الله جل وعلا يستجيب له الدعاء، فلا يكل ولا يمل من الإكثار من الدعاء، فالدعاء هو العبادة، والله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله جل وعلا الدعاء عبادة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك فقال عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء هو العبادة، والدعاء نافع بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وهو حديث حسن يحسنه بعض أهل العلم، فينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء دائما، فإنه من أشرف العبادات، وهو أكرم شيء على الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أيضا من آداب الدعاء أن يتطهر الإنسان، فيدعو الله جل وعلا على طهارة، فإن لم يكن الداعي متوضئا فلا حرج عليه في الدعاء، ولكن إن كان متطهرا فالطهارة لا شك أنها أفضل، والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يذكر الله جل وعلا وهو على طهارة. أيضا من آداب الدعاء سؤال الله جل وعلا ببطون الأكف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا جعل باطن كفه إلى وجهه، وهذه الهيئة أقرب إلى إظهار الاحتياج وانتظار الإجابة من الله سبحانه وتعالى، فكأن العبد يمد يديه مد السائل ويجعل باطنها إلى الأعلى لانتظار ما يلقى إليه من ربه تبارك وتعالى، فهو في حال حاجة وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، يمد يديه ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أداب الدعاء، وهو أدب مهم جدا ولعلنا نختم بهذا الدعاء، الحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه، فينبغي للعبد أن يبتدئ أموره كلها بحمد الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإنه يبدأ بالثناء على الله جل وعلا بما هو أهله من المحامد، وهذا أقرب إلى إجابة الدعاء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم موقف في موقف الشفاعة يسجد عند العرش يوم القيامة فيحمد الله تعالى ويثني عليه طويلا حتى يأذن الله تعالى له في المسألة ويقول له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وهذا الأدب لو تأملناه لوجدناه في سورة الفاتحة، فإن العبد أول ما يبدأ في صلاته يبدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين، فيحمد الله جل وعلا ويحمده لأنه هو رب العالمين وأنه الرحمن الرحيم وأنه المالك ليوم الدين وأن العبد يفتقر إليه في عبادته وفي حاجته، فلا يخلو العبد من حاجته إلى ربه عبادة واستعانة، ثم بعد ذلك يدعو فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك بعد ذلك يؤمن على هذا الدعاء وهو سؤال الله الهداية وتجنيب صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، ولذلك يدعو في آخر سورة الفاتحة. وها هنا يظهر هذا الأدب العظيم الذي فيه البدء بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه ثم سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية. وفي مواطن كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في قصة إبراهيم قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، ثم سأل الله سبحانه وتعالى والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، كل هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم دعا الله جل وعلا. فهذا الدعاء من أجل الآداب التي ينبغي للعبد أن يتأدب بها وهو يسأل الله سبحانه وتعالى ولا يستعجل بذكر حاجته. هذه بعض الآداب، وهناك آداب كثيرة لعلنا إن شاء الله أن نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول فالشيخ ما حكم أن يقرأ الإمام الفاتحة ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية السورة، وهل هي آية من الفاتحة؟
الحمد لله، البسملة في أول سورة الفاتحة محل خلاف بين أهل العلم، هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية من الفاتحة؟ العلماء اتفقوا على أن البسملة آية من القرآن، ولكن محل الخلاف هل هي آية أو ليست بآية. ولكن نحرر بعض المسائل المهمة في هذا الباب. أولاً، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره من حديث أنس وغيره قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر فلم يكونوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، فهذا واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه ذكر البسملة، ورويت أحاديث أخرى، ولكن الغالب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبسمل، وهذا وجه يدل على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، ولو كانت آية من الفاتحة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأسمعها الصحابة. ثم هناك أحاديث أخرى تدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، كقول الله جل وعلا في الحديث القدسي، قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. وهذا يدل على أيضا على أن البسملة ليست من الفاتحة، فلو كانت من الفاتحة لذكرت. وما في بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب في ذكر أن البسملة آية من الفاتحة كما روي وبسم الله آية من آياتها، فحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فالصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة، فلو تركها المصلي في صلاته فإن صلاته صحيحة، ولو تركها في خارج الصلاة فإنه ليس عليه من حرج في ذلك، وإن كان الأفضل أن يسمي سرا إذا كان إماما، وإن كان في خارج الصلاة فإنه يجهر بالبسملة، ولو جهر الإمام بالبسملة أحيانا فلا حرج عليه. إذن الصحيح أن ترك البسملة لا حرج فيه، وأن من صلى ولم يذكر البسملة في أول قراءته فصلاته صحيحة، وذلك لأن البسملة ليست بآية من القرآن. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: حكم من يموت في ليلة الجمعة، هل ورد فضل في هذا الوقت؟
نعم، وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، فتنة القبر. وهذا الحديث حديث حسن يحسنه بعض أهل العلم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لمن يموت في يوم الجمعة. إذن فهذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى تصحيح هذه الروايات، ولكن هناك من أهل العلم من يرى أن أسانيد هذه الحديث أسانيدها لا تنزل عن مرتبة الحسن. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: أيهما أفضل، يقول أن نصلي خلف الإمام مباشرة أو يقول أن نصلي عن يمين الصف؟
الصلاة خلف الإمام، الأصل في الصلاة خلف الإمام أن يلي المصلون خلف الإمام، وليس هناك من فضل لميمنة الصف أو ميسرته، ليس هناك من فضل لميمنة الصف أو ميسرته، وذلك لأن المطلوب من المصلي هو التراص في الصف، وهذا التراص لا يتحقق إلا إذا تحقق هذا المعنى بأن من كان عن يمين الصف فإنه يأخذ ذات الشمال، ومن كان ذات الشمال عن الإمام يأخذ ذات اليمين حتى يتحقق التراص في الصف. وربما هذا الحال لا يتيسر الآن، ولكن ليس معنى هذا أن يلي المصلي الصف من جهة اليمين أو من جهة الشمال، فالأصل في صف الإمام أن يلي الناس الإمام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا يدل على أن المصلين يكونون بقرب الإمام، فالمقصود هو القرب من الإمام حتى يتحقق الاستماع لتلاوة الإمام ومتابعة الإمام، وهذا لا يكون ظاهرا جليا إذا كان من بدأ بالصف بدأ عن يمين أقصى اليمين أو أقصى الشمال. ثم إن هيئة الصف معتبرة شرعا، هيئة الصف عندما يكون هذا الصف مستويا ويكون متراصا عندما يتيسر هذا الأمر يكون صفا مرضيا، ولذلك الله جل وعلا ذكر صفوف الملائكة، قال الله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا يدل على هذا المظهر الجميل الذي في هذا الصف. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا بلى. قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وهذا المعنى يتحقق إذا كان المصلي قريبا من الإمام، فالقرب من الإمام هو المطلوب سواء كان عن يمين الإمام أو كان عن شماله، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688. فالشيخ يقول: ما هو الأفضل في الدعاء في يوم الجمعة بعد العصر؟ أن ندعو بشكل مستمر حتى تغيب الشمس، أو أن ندعو ثم يقول أرتاح قليلا؟
الدعاء في يوم الجمعة هو موطن من مواطن الإجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ساعة الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. وهذا يدل على فضل يوم الجمعة وفضل هذه الساعة المباركة. وهذه الساعة قد اختلف فيها العلماء، ومن أشهر الأقوال أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فهذا كله وقت يستغرق في الدعاء. والدعاء كسائر العبادات ينشط فيه الإنسان ويضعف، ومعلوم أن العبد إذا كانت الطاعة طاعة مستحبة ومستحبة ومرغب فيها فإنه يجتهد في الإتيان بها، فإذا ضعف وفتر ارتاح قليلا حتى يستمر بعد ذلك في الدعاء. فالمقصود إن كانت استراحته هي لأجل أن يواصل الدعاء، فهذه الاستراحة ربما كانت سببا في نشاطه مرة أخرى. الشاهد أن المقصود هو الجد والاجتهاد في هذه الساعة التي هي ساعة واحدة، فيوفق فيها الإنسان إلى الدعاء، فيوفق إلى كل خير بإذن الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
كيف الحال؟ حالك
الله يبارك فيك يحفظك.
كيف حالك سالم؟
الله يحييك.
كيف حالك؟
الله يحييك يسلم.
إيش حالك؟ بخير
الحمد لله، يسرك الحال.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أبو خليفة.
البرنامج هذا بارك الله فيكم إن شاء الله.
آمين.
أنا عندي سؤال واحد، سؤال بسيط يعني. أنا على سلمك عندي كتيبات فيها من الدعاء وفيها آيات من آيات القرآن، يعني من القرآن فيها آيات قرآنية صغيرة يعني مش كاملة، وفيها دعاء يعني. هل أنا أوقات خليفهم في مخباي الإمامي القدام، والله يعزكم بعد أنسى أنا أدخل التواليت أو الحمام ومع أطلع الذكر ونسيت أن المصحف هذا الكتيبات فيها آيات وفيها دعاء وفيها كذا وفيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا الحين نسيت، هل علي شيء بالنسبة للموضوع هذا؟
إن شاء الله.
هل علي شيء ولا ما يعني يجوز جائز ولا مبجائز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع إن شاء الله. الله يحفظك أبو خليفة، حياك الله. فضل الشيخ، سؤال أبو خليفة بالنسبة لدخول الحمام وفي جيبه يقول مثلا كتيبات فيها آيات من القرآن أو أدعية أو يعني شيء فيه ذكر الله أو اسم الله.
الأصل أن الإنسان إذا كان عنده شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى ككتيب أو كمصحف وأراد أن يدخل الخلاء، فإنه يضع المصحف أو الكتيب خارج الخلاء، وذلك لأن مثل هذه الأماكن مما ينزه عنها وجود المصحف أو غيره من الكتب المحترمة. فإذا وقع العبد في السهو أو النسيان أو خشي أنه إن تركه في الخارج أن يؤخذ منه، فهنا ربنا جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فما وقع من العبد من خطأ ونسيان ولم يقصد بذلك وقوع شيء من الامتهان للمصحف له لهذه الكتيبات، فإن ذلك مرفوع عنه الحرج، والأصل هو تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائره. فإن حصل الخطأ والنسيان أو الغفلة فإنه لا حرج عليه في ذلك، والإثم مرفوع عنه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ حاتم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ حاتم، تفضل.
جزاك الله خير.
وياك الله يحفظك.
بارك الله فيك. بخصوص عندي أختي تزوجت بشاب من تقريبا فترة، يعني تقريبا فترة أشهر معدودة يعني مش كثير، وصار بينهم خلاف، فاختلفوا يعني اختلفوا اختلاف شديد، اللي وصل إلى حد أنه أختي ما صارت يعني تطيقه أبدا. وهذا الشاب كان هو عمل يمين زواج، بس يمين زواج ما دخل بها ولا عامل مع عقد زواج.
كيف يمين زواج؟
يمين زواج اللي هو
خطب يعني؟
بالشهود يعني، كأنه خطبها من الولي، أخذ يعني زوجها من الولي مباشرة، بس كيف
غير واضح،
كأنه الوالي كان وليها قال له زوجتك موكلتي.
عفوا، إذا
نعم.
إذا زوجها وأشهد الشهود على ذلك ووقع القبول من الزوج صراحة، فهذا الزواج قد وقع. هذا الزواج هل وثق هذا الزواج أو لم يوثق؟
لم يوثق هذا الزواج.
وكيف كانوا يعيشون؟ عيشة المتزوجين؟
كانوا يعيشون عيشة المتزوجون بس بدون ما يدخل بها وبدون وثائق على بال ما يعملوا الوثائق يعني.
لا يا أخي الكريم يعني
يقصد هذا الشيء قصده في بيت واحد يعيش معها أو هي في بيت أبيها؟ لا
هي لا هي في بيت أبيها بس هو يعني ما تتغطى عنه يعني لأنه زوج بس هو ما
لم يدخل بها
لم يدخل بها.
واضح إن شاء الله
بس لا تتغطى عنه. فبعد ما وقع اللي وقع يعني صار بينهم خلاف شديد. فأنا قلت لي هي قالت لي أختي فبعد فترة هذا أختي ما صارت تثيقه أبدا. هي تريد أن يذهب ولا يعود. فلا نعلمه الآن وفي الآن شاب آخر تقدم لأختي. فنحن الآن نريد أن نعرفه. فهذا الشاب اللي هو تزوجها من الأول عن طريق اليمين اللي هو بالشهود والقبول بس بدون
ومن غير عقد
من غير وثائق ومن غير
نعم.
هل هذا الزوج هذا زواج واقع ولا يجب عليه أن يطلقها قبل أن
وخاتم أختك موجودة داخل الدولة هنا أو خارج الدولة؟
لا خارج الدولة
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خاتم الله يحفظك.
حياك
الله. حياك الله. نعم أخ عمران تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عمران. السيق بالنور العافية. تفضل أخ عمران.
جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك.
عندي سؤال بخصوص صلاة الجمعة.
نعم.
يعني هي صلينا صلاة أنا يوم وصل في المسجد ما حصل مكان داخل المسجد. صليت المساء اللي برا.
نعم.
أول شيء شوف صلاة قدام نقول كل الناس يعني نعالات هذا نقول كله صليت يعني قدامي نعال صليت نعال صلاة مقبولة
إن شاء الله.
وثانيا تكون صلي هذا صحية صلاة ركعتين قبل ما يدخل ولا لازم يكون شرط أنا في داخل المسجد
إن شاء الله إن شاء الله.
ممكن سؤال ثاني
تفضل يا خمران.
بغيت أعرف متى يبدأ صلاة الفجر وقت متى ينتهى متى يقدر يصلي يعني قبل طلوع الشمس يعني كم دقائق 10 دقائق
إن شاء الله.
ونفس الشيء صلاة العصر يعني غروب متى قبل 5 دقائق 10 دقائق يعني متى ينتهى وقت
عفوا لو سمحت بالنسبة لصلاة الجمعة صليت بالسجادة أنت معك سجادتك يوم لما صليت؟
أيوة أي نعم شليت وياي السيادة صليت بس أنا دوام شيار دبي ولحقت في المسجد هناك
إن شاء الله. واضح إن شاء الله خمران واضح.
جزاك الله
ساك الله خير.
عندي
الله
عندي سيادة صليت بالسيادة.
واضح إن شاء الله واضح.
الله.
حياك الله حياك الله. نعم أخ واضح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خواض تفضل.
عندي سؤال. أنا قبل شوي صليت المغرب ودخلت المسجد ما كانت عندي سجادة فخذيت ورقة من الأوراق اللي كانت تتوزع في المسجد.
نعم.
ففي الورقة مكتوب كانت الورقة يعني مكتوبة فيها حديث للرسول صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة مودع وتحت الورقة يعني في السطر الأخير مكتوب يرجى رمي الورقة بمجرد الانتهاء في الحاوية المخصصة. فأنا صراحة ما رميت الورقة عندي إياها في السيارة فمو بعرف هل لأن هذا حديث مكتوب فبس أبغى أعرف هل يجوز إني أرمي الورقة أو إني أحتفظ فيها
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ فاض الله يحفظك. تسمع إن شاء الله رد فاض الشيخ نفاض الشيخ على السؤال. سؤال الأخ حاتم يقول أختي تزوجت يقول أنها خارج الدولة تزوجت بشاب ويقول فاض الشيخ حصل بينهم خلاف يقول الزواج من غير توثيق ذلك بعقد ويقول فاض الشيخ حصل الخلاف بينها وبين هذا الشاب والآن تقدم لها شاب آخر فيقول فاض الشيخ هل يجوز أن تتزوج من هذا الشاب أو أن الزواج الأول كان يعني وقع وعليه أن يطلق حتى تتزوج من الآخر؟
هذه القضية الأصل أنها ترفع إلى الجهات المختصة في بلد السائل ولكن ننوه السائل إلى أن العقد الشرعي يقع بالإيجاب من أهله والقبول من أهله. الإيجاب الذي يكون من الولي، والولي هو والد الزوجة أو على حسب ترتيبهم في العصبة، الأول فالأول. فالولي هو الأب، فإذا زوج الأب ابنته وقبل الزوج وحضر الشهود فهذا عقد شرعي واقع، وإن لم يتم توثيقه في المحكمة. ولذلك هذه المسائل لابد أن تضبط بالرجوع إلى الجهات المختصة حتى توثق، وإلا لحصل في ذلك التلاعب في الفروج، فالمرأة تكون على ذمة رجل وليس بينهم عقد، ثم بكل سهولة تتزوج هذه المرأة من خطيب آخر تقدم إليها كما يسأل عنه الأخ السائل. ولذلك هذه المسألة أحيل السائل إلى الجهة المختصة في بلده، ولكن أؤكد له على هذه القضية أن العقد يقع بالإيجاب من أهله، وأعني بالإيجاب من أهله والأب إن كان موجودا، أو بعد ذلك على حسب العصبة فحسب ترتيبهم في الإرث. والقبول من أهله وهو الزوج، فإذا حصل هذا مع حضور الشاهدين فهذا زواج، ولذلك لا يصح لهم أن يفسخوا هذا الزواج وهي على ذمة رجل آخر فيزوجها من خطيب آخر. وذلك هي تذكر أنها لم تعد تحتجب منه، لأنه هو زوجها في هذه الحال. فإذا نحيل السائل إلى الجهات المختصة وإلى المفتين في بلد الأخ السائل، ولكن ننبه على هذه القضية المهمة، وأنه متى ما حصل العقد الشرعي الصحيح وجب على أطراف العقد توثيق هذا العقد في الجهات المختصة حتى تحفظ الحقوق، أي تحفظ حقوق الزوجين، ومن هذه الحقوق ألا تزوج المرأة وهي على ذمة رجل آخر حتى يثبت الطلاق أو يثبت الفراق بين الزوجين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمران فضيلة الشيخ يقول أنه صلى يوم الجمعة، ويقول عندما وصلت إلى المسجد، المسجد ممتلئ، يقول صليت خلف خارج المسجد، فيقول فضيلة الشيخ أولا هل في الصلاة خارج المسجد هل هناك تحية المسجد قبل أن أجلس؟ ثانيا يقول حين يقول عندما صلينا يقول بعض النعل أمامنا، فهل صلاتنا صحيحة؟
الصلاة في المسجد متى ما وصلت إلى منتهى الصف فإن هذا يعطى حكم المسجد، فإذا دخلت وقد وصلت إلى منتهى الصف فإنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأن هذا يعطى حكم المسجد، وخصوصا إذا كان هذا في ساحات وباحات المسجد. وبناء على ذلك فإنك إذا أتيت فقبل أن تجلس فإنك تصلي ركعتين. وأما صلاتك في هذا المكان الذي ذكرت وهو مكان يوجد فيه النعال، فالأصل هي طهارة النعل، ولا يثبت نجاسة، لا تثبت نجاسة المكان إلا برؤية النجاسة أو برؤية أو بمشاهدة أو الاطلاع على علامة من علاماتها وهي الرائحة، أو وجود النجاسة بعينها، أو وجود لون النجاسة. فإذا لم يوجد شيء من ذلك فالأصل هي طهارة الأرض، والأصل هي طهارة النعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وحيث أن الأخ السائل قد ذكر أنه صلى على سجادته، سجادته طاهرة، فهذا يدل أيضا على صحة صلاته، والله أعلم.
جزاك الله خير. رفض الشيخ ذكر مسألة أيضا، إذا صلى خلف، إذا صلى خارج المسجد هل هناك تحية، أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن يجلس؟
نعم، أجبت عن هذا بأنه إذا وصل إلى منتهى الصف فإن هذا يعطى حكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
نعم، جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يسأل عن وقت صلاة الفجر، يقول: متى يبدأ وقت صلاة الفجر ومتى ينتهي؟ وكذلك يقول: العصر.
يبدأ وقت صلاة العصر، عفوا، يبدأ وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الصادق، والفجر الصادق هو الضوء المنتشر في وقت السحر. هذا هو هذه هي علامة دخول وقت صلاة الفجر. ولذلك كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت 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 أصبحت. وبالنسبة لوقت صلاة العصر، يبدأ وقت صلاة العصر من مصير ظل كل شيء، من مصير ظل كل شيء مثله. وبحمد الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن تيسرت بحمد الله وسائل كثيرة لمعرفة أوقات دخول الوقت، وهذه التقاويم الموجودة بين أيدينا هي تقاويم وضعت بناء على مشاهدات وعلى دراسات لأوقات دخولها. فعلى هذا إذا أراد أن يعرف وقت صلاة فإنه ينظر إلى التوقيت المعتمد في المكان الذي هو فيه ويبني عليه بداية دخول الوقت ونهاية خروج الوقت، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة، وأحسن الله إليكم. الأخ وطي يسأل، يقول أنه دخل المسجد ولم يكن معه سجاد، فيقول: أخذت ورق الذي يقول معد للصلاة نصلي عليه، فيقول: وجدت أنه قد كتب عليه صلوا صلاة مودع، ويقول في خلف الورقة قد كتب يرجى رميها في الحاوية بعد الانتهاء من الصلاة، فيقول: هل أرميها أو ماذا أفعل بها؟
صلوا صلاة مودع ليس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تذكير لمن أراد أن يصلي أن تكون صلاته صلاة خاشعة. فهو إن رمى هذه الورقة أو وضعها في المكان المخصص فإنه لا حرج عليه. وأما الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل فوجهه عليه الصلاة والسلام فقال: وصلي صلاة مودع. فهذا المذكور في هذه الورقة ليس هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو معنى الحديث، معنى الحديث. وبناء عليه لو وضعه في المكان المخصص لوضع هذه الأوراق فإنه لا حرج عليه، والجهات المختصة تأخذ هذه الأوراق وتتعامل معها تعاملا صحيحا. إذن فرمي هذه الورقة التي فيها هذا القول لا حرج فيه، لأن هذا ليس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بمثابة التذكير، بمثابة التذكير. وعلى هذا أنت تسجد ومكتوب عليها هذه الورقة، فإذا لا حرج عليك في وضعها في المكان المخصص، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يقول: عندما أصلي أرفع صوتي يقول بالقراءة للخشوع، هل هذا جائز؟
رفع الصوت بالقراءة هذا يختلف إن كنت في صلاة سرية وإن كنت في صلاة جهرية. فأما الصلاة السرية فإن السنة فيها هو الإسرار بالقراءة، والمقصود بالإسرار بالقراءة هو أن تسمع نفسك فقط، وليس معنى أن هذه الصلاة السرية بمعنى القراءة الصامتة، هذا مفهوم ليس بصحيح. الصلاة السرية ليس معناها أن المصلي لا يحرك لسانه وشفته بالقراءة، لأن القراءة السرية ليست بقراءة في الأصل. إذن فالصلاة السرية هي الصلاة التي يسمع الإنسان فيها نفسه، وأما الصلاة الجهرية فهي الصلاة التي يجهر فيها بالتلاوة. فإن كانت هذه الصلاة صلاة سرية فالسنة فيها الإسرار، وإن كانت الصلاة صلاة جهرية فالأصل فيها هو الجهر. أما بقية الصلوات فلها أحكامها، فالصلاة صلاة السنة تأخذ أحكامها من حيث أن الأصل فيها هو الإسرار. أما صلاة الليل فالأصل فيها أن الإنسان يجهر فيها جهرا، ولكن هذا الجهر لا يؤذي من حوله بالتلاوة، وكذلك أيضا يسمع فيها نفسه. لما قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى أن يرفع صوته فقال: ارفع صوتك قليلا، وأرشد عمر رضي الله عنه إلى أن يخفض صوته قليلا. فإن كان هذا يورث الخشوع في قلبك فلا حرج عليك في الجهر، ولكن لا يكون جهرك بحيث أنه يؤذي من حولك أو يشوش عليهم في صلاتهم أو في تلاوتهم أو في حديثهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.